أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول في القبض. ليعلم أولا أنه لم يرد في الأخبار تفسير خاص للقبض، وإنما عبر بعبارته أو ببعض العبارات الأخرى التي تساويه في المعنى أو تختلف معه جزئيا أو تكون كناية عنه. ومن هنا فلابد أن يكون المراد بالقبض فيما ورد في الأخبار ما هو معناه العرفي، لأن الألفاظ الواردة في لسان الشارع إذا لم يكن لها معاني خاصة بحسب اصطلاحه، لم يفسرها هو بشيء خاص به، فإنها محمولة على المتفاهم العرفي. وعادة المتفاهم العرفي هو المعنى اللغوي إلا قليلا، لذلك لابد من النظر في معنى القبض في اللغة. من هنا قال إن القبض في اللغة ذكرت له معاني وإن كان تشترك، لكن هناك اختلاف في بعض الخصوصيات. فقيل مثلا هو الأخذ وأطلق بأي شيء، وقيل مقيدا باليد الأخذ باليد، أو قيل بجميع الكف وأمثال ذلك، مما يرجع في الجملة إلى معنى واحد، القبض بالأعضاء. الظاهر أنه المراد به القبض الحس الخارجي، تضع اليد عليه حقيقة خارجا. على كل هذا في اللغة. وأما الفقهاء فقد اتفقوا على أن القبض في المال غير المنقول، مثل دار مثلا، بستان وأمثال ذلك، هو بالتخلية بين المال وبين القابض. مثلا إذا بعت الدار فقبضها التخلية بين الدار وبين المشتري الذي يراد أن يقبضها. والمقصود من التخلية كما سيتضح رفع جميع الموانع بين المشتري وبين المال، بين أن يقبض، بين أن يضع يده على المال ويستولي عليه، بحيث لا يبقى ليكون عنده ويصل إليه ويصير في يده إلا ما هو من فعله هو. أما من جهة البائع فكل ما يمكن ويلزم فقد عمله. مثلا هذا في غير المنقول من الأموال. وأما المنقول فقد وقع الخلاف فيه على أقوال. المصنف هنا استقصى منها ثمانية أقوال. أولها أن القبض هو التخلية، يعني كما في غير المنقول ففي المنقول أيضا هو التخلية. من هنا يبدأ المصنف بتعداد أقوال. هذا المقدار من تعداد الأقوال لا يحتاج إلى شرح مسبق وتطبيق عبارة، نقرأ ونوضح ما يحتاج إلى التوضيح منه. قال: القول في القبض وهو لغة الأخذ مطلقا أو باليد أو بجميع الكف، على اختلاف عبارات أهل اللغة. والنظر هذا لغة، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه. في ماهيته يعني فيما هي حقيقته، بما يتحقق ووجوبه، يجب القبض أو لا؟ الإقباض، القبض، أحكامه للقبض أحكام مثلا المبيع التالف قبل القبض من مال بائع، لا يجوز بيع ما لم يقبض وأمثال ذلك. هذا يقع في مسائل. المسألة الأولى في ماهيته، يعني عند الفقهاء بعدما عرفت معناه في اللغة، اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية في غير المنقول، اختلفوا على أقوال. أحدها هذا، أنها التخلية أيضا، الكلام في المنقول، وهو قال اتفقوا في غير المنقول على أن التخلية، فقوله أنها التخلية أيضا يعني كما في غير المنقول، صرح به المحقق في الشرائع، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز، وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي أصحابنا، وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط. هذا الأول. القول الثاني يفصل، يقول في المنقول من الأموال القبض بالنقل، بتحريكه، بنقله. في المنقول مثلا هذا منقول، إذا بعتك إياه فقبضه بأن أحركه إليك، أنقله إليك، هذا في المنقول. وفيما يعتبر كيله أو وزنه، طبعا ما يكال أو يوزن هو أيضا من المنقول، فهذا يكون من باب تخصيص بعض التعميم. واضح؟ وأساسا كل كلامنا الآن هو في المنقول. واضح كيف؟ إذن في المنقول عموما القبض بالنقل، لكن في خصوص المكيل أو الموزوم من، فالقبض الكيل أو الوزن. إذن وفيما يعتبر كيله أو وزنه القبض ماذا؟ الكيل أو الوزن. هذا القول الثاني. القول الثالث ما في الدروس أيضا فصل، قال إذا كان المبيع من الحيوان فالقبض بنقله، من أنه في الحيوان نقله. وفي المعتبر، يعني فيما يعتبر ببعض الاعتبارات، والاعتبارات عادة ثلاثة، أنه إما يعتبر بكيل، وإما يعتبر بوزن، وإما يعتبر بعد. إذن في مثل الحيوان القبض بنقله، وفي المعتبر بواحد من الاعتبارات الثلاثة فقبضه كيله في المكيل، أو وزنه في الموزون، أو عده في المعدود. واضح؟ في كل واحد من هذه قبضه بالقيام باعتباره بما يعتبر به، بوزنه أو كيله أو عده، هذا من جهة، أو بنقله. واضح؟ إيه؟ المعتبر مخير فيه بين النقل وبين اعتباره بما يعتبر به. واضح؟ واضح شيخنا؟ المعتبر بكيل أو وزن أو عد هو مخير، قبضه يكون بأحد أمرين، إما بنقله وإما بالاعتبار. فإن كان مكيل مثلا فإما بنقله أو كيله، في الموزون إما بنقله أو وزنه، وهكذا. وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده، هذا من جهة، أو نقله في الكل. وفي الثوب وضعه في اليد لابد أن يمسكه، هذا الثالث. الرابع ما في الغنية، وعن الخلاف والسرائر واللمعة أن القبض في المنقول مطلقا التحويل والنقل. هذا كيف الثاني قلنا أنه في المنقول النقل، هنا كذلك، لكن الفرق أنه في الثاني خصص المكيل والموزون بأن قبضه بكيل أو وزن، هذا أطلق كل المنقول فقبضه بنقله وتحويله، ينقله إلى طرف الآخر، يحوله إليه. الخامس ما في المبسوط، وفيه تفصيل، من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد، جواهر دراهم دنانير تقبضها تسلمها هكذا، فهذا فالقبض فيه هو التناول باليد. التفت للعبارة، القبض هنا هو التناول باليد، تناول من؟ اي من مش ما، تناول من؟
القابض.
اي يعني من؟
كان البائع قابض الثمن.
لا 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 تحدثني بالثمن، لا تضيع هكذا، خلي الامثله كلها في المبيع، خلي الامثله كلها في المبيع. اذا كان المبيع مثل الجواهر والدراهم والدنانير انت بعدين قص الثمن عليه، مش مهم هذا. وما يتناول باليد فالقبض هو التناول باليد. إذا افترضنا هذه مبيع، فعبارة التناول تناول من يقصد بها؟
مشتري.
جيد، إذن بدأت تفهم من العبارة أن المقصود هنا فعل المشتري. زين. وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر. من قال هذا؟ وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر. وانت قلت تناول المشتري، الآن يقول وإن كان اشتراه، يعني فوق تناول المشتري، وهذا أيضا إن كان اشتراه جزافا فالقبض أن ينقله، يعني هو المشتري بس بالوسط البائع. ليش؟ هذه العبارة كلها من أولها إلى آخرها سياقها يتحدث عن فعل المشتري. ها؟ واضح؟
شلون تصويرها؟
كيف يعني؟
أن يمشي بها إلى مكان آخر،
ينقلها من مكان إلى مكان، يحركها من مكان إلى مكان. العبد موجود هنا يقيمه،
حتى لو مسكها لا يكفي،
لا يكفي، يقول يجب أن ينقله. هذا يعني خليني أقول لك، فرج من أول الكلام قلنا ما في في الأخبار تفسير خاص للقبض، إذن يحمل على المعنى العرفي واللغوي. ومن هنا فكل ما تراه من تفسير وتعريف للقبض في كلمات العلماء هو عبارة أخرى عن محاولة لتحديد ما يسبق به القبض عرفا. واضح كيف؟ إذن الآن يقول هذا يختلف باختلاف المبيع. إذا كان مثل جواهر ودراهم ودنانير مما تقبض باليد فالقبض تناولها باليد، لكن إذا كان مثل الحيوان مما يتحرك وينتقل من مكان إلى آخر كالعبد أو البهيمة، ففي البهيمة أن يمشي بها وفي العبد أن يقيمه من مكان إلى آخر، لابد أن يتحرك. هكذا يشخص عرفا يعني. واضح كيف؟ وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله، هو يحمله وينقله من مكانه. وإن كان اشتراه، شوف كل الكلام عن المشتري، مكايلتان بكيله فالقبض فيه أن يكيله، هكذا ذكر في المبسوط وهكذا ذكر في الوسيلة، لكن وزاد في الوسيلة على قوله إن كان مما يكال فالقبض كيله، أنه في الموزون وزنه وفي المعدود عده. ونسب، لا تقرأ ونسب، لأنه يصير إذا قرأت ونسب يصير عطف على وزاد في الوسيلة، وحينئذ لا يتم المعنى، لأنه يصير المعنى ونسب في الوسيلة عبارة الشرائع، مع أن ابن حمزة صاحب الوسيلة متقدم على الشرايا ومتوفي قبل أن يولد ربما. ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط، إلى المشهور. الناسب قيل إنه ابن فهد الحلي. في أول مسألة البحث في ماهية القبض ذكرنا القول الأول أنها التخلية، قلنا صرح به المحقق في الشرائع، هذه تقريبا حكاية عن الشرائع أنه صرح بأن القبض هو التخلية. لكن في الشرائع بعدما قال إن القبض هو التخلية ذكر قولا قال قيل فيما ينقل القبض باليد، واضح؟ الشرائع بعدما صرح كما في القول الأول الذي نقلنا عنه بأن القبض في المنقول بالتخلية هو نقل قولا ذكر هذه العبارة قال وقيل إنه فيما ينقل القبض باليد، واضح أو لا؟ هذه العبارة التي لم ننقلها هنا في المتن التي الآن قرأتها لك هي قيل، هذه راجعة إلى ما في المبسوط، لأن انظر في المبسوط ماذا قال، فيما ينقل إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد، واضح؟ فالقبض فيه هو التناول باليد. يقولون هذه العبارة من الشرائع راجعة إلى هذا الكلام من المبسوط، يعني لا فقط إلى هذا. شوف انظر عبارة المبسوط كلها تقول تتحدث عن المنقول وتقسم، ها في الجملة تقول لابد من التحريك، في الجملة تقول لابد من التحريك، تناول باليد يحصل به النقل والتحريك، في الحيوان أن يمشي إلى آخره، لكن في خصوص مكانة مثل الجواهر والدراهم قال التناول باليد. الشرائع في عبارة في نقلة قال وقيل فيما ينقل القبض باليد، ستقبل أو ما تقبل أنت حر، لكن هناك من قال إن هذه العبارة من الشرائع ترجع إلى ما في المبسوط، ما ينقل فنقله بقبضه باليد، كيف ترجع إليه ما أدري، لأن المبسوط فصل وهذا عمم هذا القول في كل ما ينقل القبض باليد، إلا أن يقال المقصود أنه في كل شيء بحسبه الذي فيه كيل ووزن فبكيله ووزنه، البهيمة والحيوان عموما لا يقبض عليها باليد بهذا المعنى، التناول باليد يعني فيما هو قابل للتناول باليد، وهذا مثل الدرهم والدينار، أما طعام يوزن ويكال أنت ما تقبض عليه باليد، تمسكه تضع يدك عليه هذا شيء آخر، تحمله وتحركه شيء ثاني، لكن القبض باليد التناول باليد لا يكون إلا فيما هو قابل له، من أمثال هذه الأموال الصغيرة التي تدخل في اليد مثل جواهر ودراهم ودنانير، واضح؟ فلعله بهذه القرينة وقيل فيما ينقل القبض باليد يعني ما ينقل بهذا المعنى، لا كل ما ينقل، ما ينقل مما يقبل الدخول في اليد مثلا، لعله هكذا يرجعه مثلا، وإلا لك أن تقول هذا يعمم يقول كل منقول، فالقبض باليد لا بمعنى التناول كما عبر في المبسوط في الجواهر والدراهم، تناول هكذا الأخذ بحيث تستوعب اليد كل المال كل الدرهم أو الدينار أو الجوهرة، لا هكذا القبض، ولو أن الحيوان واقف هنا يقبض عليه هكذا، ها وإن لم يدخل في يده يقبض عليه، فكل ما ينقل يكون القبض فيه باليد بهذا الشكل، سواء كان يستوعبه ويتناوله بتمامه كما في الدراهم أو يضع اليد عليه ويمسكه هكذا يقبض بالقبضة كما في الحيوان مثلا أو سائر الأموال. فهذا من قال إنه يرجع إلى المبسوط، لكن على كل قيل إنها راجع إلى المبسوط. وعلى كل حال نسب ابن فهد هذه العبارة، مضمون هذه العبارة، مضمون هذا القول المنقول في الشرائع الذي بزعمه يرجع أو زعم المصنف يرجع إلى ما في المبسوط، نسب هذا إلى المشهور. ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور. طبعا أنا أحتمل الآن يعني ما رجعت الشرائع، أحتمل أن يكون لهذه العبارة بقية، وقيل فيما ينقل القبض باليد يكون لها بقية مثلا تفصل بحيث يمكن حينئذ إرجاعها إلى ما في المبسوط بشكل أوضح. راجعوا. القول السادس أن القبض الاستقلال والاستيلاء عليه باليد، خلص صار عندي، واضح، صار تحت يدي، استوليت عليه، صرت مستقلا به. هذا حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية، كفاية الأحكام، سبزواري أو الخنساري، نسيت أناس. طيب، واعترف به في المسالك تبعا لجامع المقاصد. لماذا؟ لشهادة العرف بذلك. العرف يقول القبض بالاستيلاء والاستقلال، إذا صار عندك تحت استيلائك واستقلالك به، لكن هو يقول باليد، باليد بحسب الظاهر. إذا أردنا أن نأخذ بظاهر عبارة استقلال باليد أو الاستيلاء باليد، يعني حسا لا أن يكون كناية، وعبارة الاستيلاء باليد قد تكون كناية لأن اليد هي مظهر القوة والقدرة، فيستولي بيده يعني سيطر عليه، لا إلا أنه حط وضع يده عليه، ليس بالضرورة هكذا خارجا وحسا، يمكن هكذا، لكن ظاهره أن يكون استيلاء باليد بوضع اليد خارجا، يصير تحت يدك بحيث تكون متسلطا مستوليا عليه ومستقلا به، لا يشاركك فيه أحد، صار تحت يدك حسا خارجا، لعله هذا هو ظاهره. يقول العرف يشهد أنه يتحقق القبض بذلك، بأن تستقل بيدك وتستولي بيدك عليه، لكن استثنى من ذلك خصوص المكيل والموزون، وجعل القبض في المكيل والموزون كيلة ووزنة. لماذا؟ استنادا إلى النص الصحيح، وسيأتي هذه النصوص، وسيأتي أنه من قال به فإنما قال به من باب التعبد، مجرد أن أكيل أو أزن أو أزين، وزن يزن وزنت أزين وزنت أزين للأولى مضارع، أزين من الزين، أزين، مجرد أن أزن شيئا ماذا؟ لا يعتبر قبضا عرفا. وزنته، هذا تجد أكثر الباعة ماذا يصنعون؟ يزنون الأشياء ويكدسونها في الدكان حتى إذا جئت يبيعك بسرعة لا يتعطل مثلا، وهذا وزن يعني أقبض من، إذا جئت إليه قلت أعطيني مثلا كذا وكذا من السكر، أخذ الكيس ملأه وضع على الميزان، أنا أصلا قلت هذا الكلام وذهبت، يكون بوزني أقبضني؟ عرفا ما يتحقق قبض بالوزن. لذلك قالوا نحن نقول إن قبض المكيل والموزون بكيله ووزنه تعبدا، يعني عملا بالنص، النص قال هكذا، ستأتي هذه النصوص تدل أو لا تدل، نبحث في هذا. إذن قال لشهادة العرف بذلك، هذا عموما في المنقول، إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل والموزون مستندا إلى النص الصحيح وفيه ما سيجي عندما نناقش دلالة الأخبار على هذا. قال أخرج عن ذلك المكيل، يعني المكيل والموزون، قال ليس القبض فيهما بالاستقلال والاستيلاء باليد. جيد، إذن بما يكون؟ ما ذكر، لكن واضح علم مما تقدم ومن الإشارة إلى الاستناد إلى النص، فإن النص دل على أنه فيه بالكيل والوزن، يعني على الأقل هذا هو المدعى في دلالة النص، وإلا سنناقش مثلا. طيب، السابع، ما في المختلف من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد، وهذا أيضا من التخصيص بعد التعميم، لأن المكيل والموزون أيضا من المنقول. وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك، يعني النقل أو الأخذ باليد أو الكيل في المكيل والوزن في الموزون، واضح؟ أو الكيل أو الوزن. الثامن، أنه التخلية مطلقا، هذا يفصل بلحاظ أحكام الضمان. يقول، ونحن قلنا ماذا؟ إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائع، إذن قبل القبض الضمان يبقى على البائع لا ينتقل، بالقبض يصير الضمان على المشتري. ما هو القبض الرافع للضمان عن البائع والناقل للضمان إلى المشتري؟ يقول في هذا الحكم، حكم ارتفاع الضمان عن البائع وانتقاله إلى المشتري، القبض الذي يترتب عليه هذا الحكم هو التخلية. واضح الكلام؟ أما بالنسبة إلى حكم النهي عن بيع ما لم يقبض، وهذا أيضا حكم مترتب على القبض، يعني ثبوتا أو عدما، إذا لم يقبض فلا تبع، إذا قبض فبع. في هذا الباب قال القبض الذي يرتفع به النهي ويجوز معه ماذا؟ البيع، ليس مجرد التخلية. إذن ما هو؟ كأنه الأخذ باليد، وضع اليد. واضح كيف؟ إذن بالنسبة إلى ارتفاع الضمان فيكفي التخلية، وبالنسبة إلى جواز بيع المشتري لا يكفي التخلية، بل لابد أن يصل إلى يده، يأخذه بيده، يقبض عليه باليد. قال الثامن، أنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، مطلقا بالنسبة إلى هذا الحكم، مطلقا في كل شيء، كل منقول، حيوان، ثوب، دراهم وجواهر، ما أدري ماذا، في كل ذلك مكيل وموزون، يرتفع الضمان بالتخلية دون حكم النهي عن بيع ما لم يقبض، هذا لا يكفي فيه التخلية. إذن ماذا يعتبر فيه؟ أي معاني العامة للقبض، أخذه باليد. واضح كيف؟ عندما يهمل إما هذا المعنى العام المعروف أو معنى خاص أيضا معهود أو معلوم، مثل في المكيل والموزون بكيله أو وزنه، بقارنة الاستناد إلى النص أو بقارنة ما تقدم. هنا بالإطلاق يعني المعنى العام المعروف للقبض أن تأخذه بيديك. هذا القول نفى هذا التفصيل، نفى عنه البأس في الدروس. طيب، هذه أقوال ثمانية في القبض. وأما كلام المصنف في هذه المسألة في تحقيق ما هو القبض، فمحصله أن القبض بلا شك عندما يقال قبض هو فعل المشتري. الآن لا تقلموا إذا كان ثمن فهو فعل البائع، زين؟ هذا ليس تفصيلا، كلامنا في المبيع وأنت تقيس عليه، واضح؟ ما كان في الثمن مثلا. إذن في المبيع القبض لا شك عندي أنه فعل المشتري، لأن المشتري هو القابض على المبيع، هو الذي يقبض المبيع. وإذا كان من حكم يترتب على القبض، مثل أنه إذا قبضت جاز البيع، إذا قبضت انتقل الضمان إليك وأمثال ذلك، فهذا الحكم لا يترتب إلا على ما كان من فعل المشتري، لأنه حكم لأي موضوع؟ للقبض. القبض ما هو؟ قلنا بغض النظر عن حقيقته، لكن حتما هو فعل المشتري. إذن هذا الحكم لا يترتب إلا على ما كان من فعل المشتري، صحيح؟ وبالتالي إذا كان من شيء يصدر من البائع وحده من دون مدخلية للمشتري فيه، بحيث لا يصدق عليه أبدا أنه فعل المشتري، مثل التخلية، فأحكام القبض لا تترتب عليه. القبض فعل المشتري، والأدلة جعلت على القبض أحكاما، إذن جعلتها على ما هو من فعل المشتري. فمثل التخلية التي هي فعل البائع وحده ولا يصدق عليها بوجه أنها فعل المشتري، لا يمكن أن يترتب عليها أحكام القبض. فلا يمكن بمجرد التخلية أن يرتفع الضمان، لأن ضمان المبيع قبل قبضه على البائع وبعد قبضه على المشتري، لابد أن يتحقق القبض الذي قلنا أنه فعل المشتري، وبالتخلية لم يتحقق فعل من المشتري حتى تقول انتقل الضمان وارتفع عن البائع. تماما كما أنه لو كان هناك حكم رتب على فعل البائع فإنه لا يترتب على فعل المشتري. مثلا هناك حكم بالوجوب متعلق بفعل البائع، ما هو متعلقه؟ الإقباض، يجب على البائع الإقباض، يجب على البائع التسليم. خب مثل هذا الحكم بالوجوب الذي موضوعه فعل من أفعال البائع يترتب على فعل البائع ولا يترتب على فعل للمشتري. طب إذن ما كان رتب على القبض فالقبض فعل المشتري، ولا يترتب هذا الحكم إلا على ما كان من فعل المشتري، ولا يترتب على مثل التخلية التي هي من فعل البائع. تماما كما لو كان حكم يترتب على ما هو فعل البائع فإنه لا يترتب إلا على فعله ولا يترتب على فعل المشتري. واضح هذا؟ طيب، وعلى هذا فما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول من الأموال، ماذا تريد بالتخلية؟ إن أريد به يعني من القبض في مورد التعبير عنه وتفسير إياه بالتخلية والاكتفاء بالتخلية، ما هو من فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، ماذا يفعل البائع بالنسبة إلى المبيع في المورد الذي قالوا هنا حصل التخلية أو القبض هنا بالتخلية؟ يعني يخلي بينه وبينه ويرفع جميع الموانع، إذا مخليه بالمستودع أو بالخزنة أو بكذا يفتح ويخرجه ويضعه أمامه، إذا دار يعطيه مفتاحه يترك المفتاح كذا، يخلي الدكان مثلا يفرغها، أمثال ذلك. إذا سيارة يأخذ أغراضها يعطيه مثلا مفتاحها يعطيه أوراقها، أمثال ذلك. كل ما يتوقف على البائع مما يتحقق به رفع الموانع بين المشتري وبين المال، بين المال وبين سيرورته عند المشتري وفي يد المشتري، فعل هذا كله هو الذي نسميه التخلية. طبعا يعبر عنه بالإقباض أو بالتسليم مسامحة، وإلا فمجرد أنه رفع الموانع، مجرد أنه رفع الموانع وخلى بينه وبين، هذا لا يستلزم حصوله في يد المشتري، بينما الإقباض أقبضته يعني حصل قبضه. واضح؟ الإقباض والقبض فعل واحد، من جهة البائع يسمى إقباضا، من جهة المشتري يسمى قبضا. فالإقباض عبارة أخرى عن جعله في يد المشتري، التسليم كذلك صار في يده، سلمته فتسلم على نسق أفعال المطاوعة، أقبضته فقبض، سلمته فتسلم. إذن في الإقباض الحقيقي والتسليم الحقيقي قبض وتسلم صار عند المشتري. التخلية لا يلازمها قبض وتسلم، مجرد رفع الموانع. يعني لو أراد المشتري أن يقبض ويتسلم لقدر لعدم مانع الآن، وإن كان بعده لم يقبض ولم يتسلم. فإطلاق الإقباض والتسليم على التخلية فيه مسامحة، لأن التخلية لا تستلزم القبض والتسلم، بينما الإقباض والتسليم حقيقة يستلزمان القبض والتسلم. طيب، هذا المعنى هو الذي يحكمون بوجوبه على البائع كما هو يجب على الغاصب. إذا واحد غاصب ماذا نقول له؟ عليك أن ترد المال المغصوب إلى مالكه. كيف يعني يرده؟ يعني بهذا المعنى، يخلي بينه وبينه ويرفع جميع الموانع عن الوصول إليه. وأيضا يوجبونه على الراهن عندما يقولون يجب على الراهن أن يقبض المرتهن حتى يصير رهنا عنده، بهذا المعنى يخلي بينه وبينه إن شاء أخذه. فإن أريد نرجع من الأول بعد كل هذا الشرح، نقول في المورد الذي فسرتم القبض بالتخلية، إن أريد من القبض هذا المعنى يعني رفع جميع الموانع وتصييره بحيث لو شاء لقبض، الذي قلنا يعبر عنه بالإقباض والتسليم مسامحة، ويوجبونه في الغاصب والراهن، فصحيح أن هذا المعنى يصدق عليه تخلية، يناسب تفسيره بالتخلية. لكن هذا المعنى لا يصح جعله هو القبض. واضح؟ رفع الموانع يصح أن تسميه تخلية، لكن رفع الموانع المسمى تخلية هو فعل البائع. ونحن قلنا قبل قليل أن القبض فعل المشتري، فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري بما هو من فعل البائع وهي التخلية بهذا المعنى الذي أوضحناه. واضح كيف؟ طيب، على هذا فالتحقيق ماذا أن يقال في القبض؟ تفسير القبض الذي هو فعل المشتري، يقول التحقيق أن يقال أن القبض مطلقا يعني في المنقول وفي غيره هو استيلاء المشتري على المال وتسلطه عليه، صيرورته في يده، هذا الذي به يتحقق معنى كونه تحت اليد، الذي مثلا لو أخذته بغير حق كنت غاصبا وصار تحت يدك ومضمونا، وإذا أخذته مثلا بحق بمعنى ببيع تبين فساده أيضا يقال، وإن لم تكن عاديا وغاصبا لكن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. متى يصدق أنه في اليد؟ وهذا أن يصير في يدك، أن يستولي عليه المشتري ويصير تحت سلطته، وليس بالضرورة كما سيأتي لاحقا أن يصير في اليد حسا، يعني في يدي هكذا أو تحتها وضعتها علي أو أمسكت به، لا، هو الآن عندي هنا، هذا العبد جاء بي وضعه أمامي هنا ومضى، واضح، وأعطاني ثيابه وأعطاني مال، صار الآن تحت سلطاني، تحت استيلائي، صار عندي مثلا. هذا إن شاء الله في بعض الكلام الآتي ربما يوضحه. إذن على العموم القبض الذي هو من فعل المشتري هو هذا المعنى، استيلاء المشتري عليه، صيرورته تحت سلطته الذي به يتحقق كونه تحت اليد، وبه أيضا في فرض العدوان يتحقق صدف عنوان الغصب على هذا الفعل. طيب، ذاك المعنى الأول الذي قلنا إنه قبض مسامح، والذي هو التخلية، والذي هو عبارة عن رفع الموانع، والذي هو فعل البائع، هذا يصلح موضوعا لأحكام رتبت على فعل البائع، مثل يجب الإقبال، يجب التسليم، يعني يجب فعل ما كل ما يلزم من عنده مثلا، ممكن هكذا. وعلى هذا لا يمكن إطلاق تفسير القبض بالتخلية الراجعة إلى فعل البائع. لماذا؟ لأن هناك قبضا هو من فعل المشتري ورتبت عليه أحكام مختصة بفعل المشتري، كما لا يمكن إطلاق تفسيره بمثل وضع اليد والاستيلاء والتسلط من قبل المشتري، لأنه هناك أحكام رتبت على ما هو من فعل البائع. وعلى هذا لا بد من ملاحظة دليل كل حكم. مثلا ننظر في دليل حكم الضمان قبل القبض وارتفاع الضمان عن البائع بالقبض، ماذا يفهم من هذا؟ أن الموضوع للضمان أو لارتفاع الضمان أي شيء؟ هل الموضوع للضمان مثلا لارتفاع الضمان وانتقال إلى المشتري التخلية؟ هل الموضوع حصوله في يد المشتري أم ماذا؟ ننظر في هذا الدليل، واضح؟
نستطيع أن نقول مطلقا القبض فعل المشتري هو حصوله بتفسير واحد وهو الاستيلاء.
لا، في أشياء
نقول إقباض والإقباض بحسبه، يعني ما نقول بأن القبض يختلف، نقول القبض فعل المشتري والإقباض فعل البائع، فعل المشتري معنى واحد لا يحتمل فيه أكثر من معنى وهو الاستيلاء عليه باليد.
ما يقول أنه هناك أحكام رتبت على ما هو من فعل البائع فقط،
إقباض يصير مو قبض.
افرض أن الرواية عبرت بالقبض، ماذا تصنع؟
يعني
قبض الإقباض واحد كيفما كان، فقلت فعل واحد من هذه الجهة ينسب إلى البائع، فهل المقصود من إقباض البائع يعني أن يحصل في يد المشتري، أو نوع تسامح يعني مجرد التخلية؟ لابد أن ننظر في الدليل على كل حال، واضح كيف؟ ننظر في الدليل. مثلا بالنسبة إلى الحكم الآخر وهو أنه يجوز بيعه بعد القبض، ننظر فيه ماذا يفهم من الموضوع المذكور في هذا الكلام، في هذا الخبر مثلا، هل أخذ المشتري باليد أو مجرد أن يكون مخلا بينه وبينه، أو ماذا، وأخذه حسا أو الاستيلاء والسلطنة وإن لم يكن حسا تحت يده، مثلا أحضره البائع بنفسه، أدخله إلى المستودع الخاص بالمشتري، أقفل الباب وأعطى مفتاح الباب للمشتري، صار تحت استيلائه وسلطنته، لكن ما وضع يده عليه أصلا. ننظر في الدليل ما الذي يفهم من ذلك. إذن القاعدة تصبح مراجعة الأدلة في الأحكام المختلفة لمعرفة ما هو الموضوع لهذا الحكم. طبيعي في مثل رفع الضمان كذا، في مثل البيع بعد القبض كذا، لكن عموما أيضا فيما يتحقق به قبض المبيع في غير هذه الأحكام، ربما مثلا نتركه على ما يفهم منه لغة وعرفا، وللكلام تتم في الجملة. على كل، إذا بلغ هذه النقطة يقول هذا التفصيل الأخير الذي كان القول الثامن، وقلنا إنه نفى البأس عنه في الدروس، يقول هذا التفصيل لعله من هذا الباب الذي قلنا، نظر في الأدلة فوجد أن دليل ارتفاع الضمان موضوعه تحقق التخلية من البائع، بينما دليل جواز البائع موضوعه تحقق الأخذ باليد من المشتري مثلا. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال أقول لا شك أن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل، على ما كان القبض الذي هو فعل المشتري، لا تترتب على ما كان من فعل البائع خالصا من غير مدخل للمشتري فيه، لأن إذا صار للمشتري مدخل فيه يمكن أن يقال فعل المشتري، وبهذا اللحاظ يرتب عليه الحكم. أما الخالص الذي لا مدخلية للمشتري فيه فحتما فعل البائع وليس فعل المشتري، فكيف يترتب عليه حكم فعل المشتري؟ كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع كالوجوب على البائع الذي متعلقه مثل الإقباض والتسليم، وكالوجوب على الراهن، قال على الراهن في الجملة، قوله في الجملة للإشارة إلى كلام وخلاف في الوجوب على الراهن من أي باب. هناك من قال يجب الإقباض على الراهن من باب أن القبض شرط في صحة الرهن، وهناك من قال هذا باعتبار أن القبض شرط في لزوم الرهن، واضح؟ وقول ثالث أن القبض ليس شرطا أصلا ولكنه واجب تكليفي على الراهن، واضح الكلام؟ ففي الجملة وبغض النظر عن أنه من باب الوجوب التكليفي أو شرط الصحة أو شرط اللزوم، هو اعتبر في الرهن، اعتبر في الرهن، هذا المعتبر في الرهن هو فعل الراهن، كما أنه هناك في البائع فعل البائع، إقباض تسليم بمعنى تخلية ما هو من فعل البائع. هذا فيما يرتبط بمثل محل كلامنا، يعني القبض وإقباض. وإذا أردت شرط، إذا أردت نموذج من خارج محل كلامي، يقول وكاشتراط القدرة على التسليم مثلا، أن يكون قادرا على التسليم، هذا لا ربط له بمعنى القبض، وإن كان في الجملة يرتبط بمقدماته، أن تكون قادرا على التسليم يعني على الإقباض، لكن قبل الإقباض هناك شرط أن يكون للبائع قدرة على أن يسلم، فلا يبيع الطير في الهواء والسمكة في الماء مثلا، واضح؟ فهذا مقصوده أنه اشتراط القدرة على التسليم اشتراط متعلق بفعل البائع، أن يكون البائع قادرا على أن يسلم، تشبيه في الحكم المتعلق بفعل البائع ولو من خارج باب ما يرتبط بالقبض، تشبيه هكذا. على كل، يقول كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع لا يحتاج في ترتبها إلى فعل من المشتري، يجب عليك التسليم، يجب عليك الإقباض، ها جيد، أنيط الحكم بفعلك، خلص أنا أفعل، ماذا أفعل؟ أقبض. هل أقبض بمعنى أضعه في يده؟ خب هذا أضعه في يده يعني لابد أن يقبض هو، إذن لابد من فعل منه، لا ليس هكذا، لأن الحكم أنيط بفعل البائع، ولا معنى لأن يتوقف على ما يرتبط بفعل المشتري، يكون مترتبا على شيء هو بتمامه فعل البائع. على هذا فحينئذ نقول أما ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول، إن أريد بالقبض، هنا ينبغي أن يكون فاء، فإن أريد، ها، لكن هذه ليست جواب إما، أما كذا فقد عرفت أنه ليس قبضا، سيأتي، واضح؟ فهذه كلها معترضة. خب ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول، إن أريد بالقبض ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع، وهو فعل جميع ما يتوقف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري، يعني إزالة كل الموانع، ويعبر عنه مسامحة بالإقباض والتسليم. ليش مسامحة؟ لأن الإقباض حقيقة معه قبض، أقبضته فقبض، أما التخلية بإزالة الموانع ليس ماذا؟ معه قبض وفعل محض للبائع، ذاك معه فعل المشتري، فيسمى إقباضا أو تسليما مسامحة، وهو الذي يحكمون بوجوبه على البائع وعلى الغاصب وعلى الراهن في الجملة، يعني بغض النظر عن كونه من باب وجوب تكليفي أو شرط صحة أو شرط لزوم، ويفسرونه بالتخلية التي هي فعل البائع. إذن ما اتفق عليه من كفاية التخلية في تحقق القبض في غير المنقول إن أريد به ما هو من فعل البائع، هذا الذي علاماته وكذا وكذا، فقد عرفت أنه ليس قبضا حقيقيا حتى في غير المنقول، وإن فسرت هذه التخلية برفع جميع الموانع وزيادة الإذن للمشتري، إذن المشتري من باب الإضافة إلى المفعول، الإذن للمشتري في التصرف، مع ذلك لم يحصل قبض في يد المشتري حتى تكون إقباضا وقبضا حقيقة، واضح؟ قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع: القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض وهو التخلية، ويكون من طرف البائع أصلا، حتى القبض أخذه إلى التقبيض الذي هو من فعل البائع، ما في فعل المشتري أصلا، ويكون من طرف البائع في البيع والواهب في الهبة، بمعنى التمكين من التصرف، تعال كل الموانع بينك وبينه أزيلت، تريد تستطيع أن تتصرف، تأخذ تستولي وتتصرف أمامك، هكذا فسره. يقول هذا لا يمكن أن يكون هو القبض الحقيقي الذي هو فعل المشتري، وعلى هذا فالتحقيق، بل التحقيق أن القبض الذي صدرنا الكلام بأنه فعل المشتري لابد أن يكون ماذا؟ ليس التخلية التي هي فعل البائع كما قال كاشف الرموز، بل أن القبض مطلقا هو استيلاء المشتري عليه وتسلطه عليه، الذي يتحقق به معنى اليد ويتصور فيه الغصب أيضا، يعني يتصور يعني يتحقق، يوجد يتصور تعقله ويتصور في الذهن وخارجا يتحقق خارجا فيه الغصب، هذا الذي يكون معنى القبض الذي هو فعل المشتري. نعم ذاك المعنى الأول يعني التخلية، يعني ما هو فعل البائع، يترتب على ذلك المعنى الأول الأحكام المترتبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البائع. إذن القبض الذي هو فعل المشتري استيلاء عليه، وأحكام هذا الاستيلاء مثل الغصب على اليد ما أخذت حتى تؤدي وأمثال ذلك لا تترتب إلا على تحقق هذا المعنى، ولا تترتب على التخلية. نعم التخلية لها أحكام، مثل يجب على البائع الإقباض، يجب على البائع التسليم، حيث أنيط الحكم بفعل البائع، والذي قلنا أنه لا معنى أن يتعلق على ما كان من فعل المشتري. تقول إقباض بمعنى ما يصل إلى يدك، هذا يحتاج إلى أن يقبض هو، معناه مدخلية المشتري. والمفروض أن الحكم ماذا موضوعه؟ فعل البائع وحده، يجب عليك أنت الإقباض، وأنا لا يجب علي الإقباض الذي معه قبضه، لأن ذاك فعله وليس تحت اختياري. فيجب علي الإقباض بمعنى التخلية، الإقباض المسامح الذي فيه رفع الموانع، ولك أن تقبض إذا شئت، واضح؟ لا الإقباض الذي معه قبض، فإني لا أتسلط على قبضه. ها؟ هذا يترتب عليه هذه الأحكام. إذن هناك موضوعان على الأقل، هناك فعل المشتري وله أحكام مثل الغصب والضمان على اليد، وهناك فعل البائع وله أحكام مثل وجوب الإقباض والتسليم. بناء على هذا يقول: فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض، ملاحظة دليله يعني، وأنه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البائع. شوف، على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل يعني بعد أن يقبض البائع ويخلي ويرفع الموانع، يقبض المشتري ويأخذ، مترتب على هذا، أو مترتب على الإقباض الذي هو فعل البائع محضا، مش الإقباض اللي معه قابض، الإقباض اللي هو التخلية. واضح؟ مثلا إذا فرض أن أدلة اعتبار القبض في الهبة دلت على اعتبار حيازة المتهم الهبة، إذا فهمنا من دليل الهبة الذي قال يشترط في الهبة في صحتها مثلا القبض، أو في لزومها القبض مثلا، ننظر فيها ما القبض الذي فسرته، ما القبض الذي اعتبرته. إذا فهم منها أنه حيازة المتهم، يعني أن يصير المال في حوزة المتهم تحت استيلائه وسلطته، إذن فلا يكفي، لم يكتف في ذلك بالتخلية التي هي من فعل الواهب لا المواهب. واضح؟ المواهب هذا خطأ يعني من الناسخ تصحيف، وهكذا. وبناء عليه لعل تفصيل الشهيد في البيع، تفصيل الثامن، بين حكم الضمان فيكفي فيه التخلية ويرتفع الضمان، وغيره مثل جواز البيع فلا بد من أن يصل إلى اليد، ويعتبر أن يكون فيه فعل المشتري يقبض. هذا لعله من حيث أن الحكم الأول منوط بحسب الدليل بالإقباض، وغيره الحكم الثاني بحسب الدليل منوط بالقبض الذي هو فعل المشتري. وكيف كان إسا يعني، سواء كان هذا الذي ذكرناه من كلام أو من تفصيل الشهيد مبني على ملاحظة الأدلة أو لا، بغض النظر عن هذا لابد كقاعدة من ملاحظة الأدلة. وإذا شئت أن أطبق لك هذا المعنى على مورد، طبقته مثلا على أدلة القبض الرافع لضمان المشتري، هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.